الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا الدرس الثاني من دروس شرح الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته، وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية. فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ذكرنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يعلم أمته خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. وذكرنا أيضا قول أبي ذر رضي الله عنه، وذكرنا قول سلمان عندما سأله اليهودي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة. والدين قد كمل كما قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا قال أبو ذر: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء يحتاجونه في دينهم، حتى آداب قضاء الحاجة والطهارة والعبادات والتجارة، حتى أعمالهم بالتجارة والبيع، حتى آداب الزواج والنكاح وأحكام ذلك والشروط، وكل شيء يحتاجونه في دينهم علمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصحابة رضي الله عنهم محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم. محال أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه علمهم كل شيء يحتاجونه في دينهم، حتى وإن دقت هذه المسائل، والذي عنده علم في الشريعة كثير من الأمور التي يتعامل فيها في يومه صحت فيها أحاديث، لكن الناس بعيدين عن العلم الشرعي، لكن الناس بعيدون عن العلم الشرعي. كثير من الأمور في بداية طالبك أو حتى إذا تقدمت في طلب العلم، كثير من الأمور التي تتعامل فيها تجد أن فيها نصوص، تجد أن فيها نصوص كنت لا تعلمه لا تعلمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستحيل، مع أنه علمهم كل هذه الأمور، قال أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين. يستحيل أنه علمهم مسائل فقهية والمسائل كيف يستخدم الخلاء وكيف يستخدم هذه الأمور، ولم يعلمهم أشرف علم وهو معرفة ربهم ومعبودهم رب العالمين. قال أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين، الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد، بل لم يخلق البشر إلا لعبادة رب العالمين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمعرفة الرب تبارك وتعالى وعبادته هي غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد، والوصول إليه غاية المطالب. قال بل هذه خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. زبدة الرسالة الإلهية إيش؟ توحيد. توحيد رب العالمين هي خلاصة دعوة الأنبياء. وما أرسلنا من رسول، ما أرسل الله تبارك وتعالى من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا إيش؟ فاعبدون. فخلاصة دعوة الأنبياء هي توحيد رب العالمين، وتوحيد رب العالمين كما تقدم معنا في الكتب السابقة قسم بعد الاستقراء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فخلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية هي توحيد رب العالمين بأقسام التوحيد الثلاث. قال فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام. هذا لا يتوهمه من كان في قلبه إيمان حقيقة. لذلك من يتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحكم الله به أحكام الدين ثم ترك هذا الباب الذي هو خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية وهي معرفة الله تبارك وتعالى وتوحيده، تركه ملتبسا على الخلق، هذا لا يتوهمه من في قلبه أدنى مسكة من إيمان. المسكة بمعنى البقية، يقال فيه مسكة من خير يعني بقية من خير. قال وتطلق المسكة أيضا على الرأي والعقل الذي يرجع إليه، فإذا قيل فلان لا مسكة له أي لا عقل له ولا رأي، أي لا عقل له ولا رأي. فمن كان في قلبه أدنى مسكة من إيمان وبقية من إيمان وحكمة لا يتوهم أن الله تبارك وتعالى ترك هذا الباب ملتبسا على خلقه، وهو معرفة الرب تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. لأن الإنسان كلما كان لله أعرف وأعلم بالله كان أشد له خشية، وإذا كان أشد له خشية هو الذي يكون مطيع. فالطاعة والعبادة لا تكون إلا بعد معرفة الله تبارك وتعالى. فمن لا يعرف الله تبارك وتعالى حقيقة لا تجده مستقيما على أمر الله، لا باتباع الأوامر ولا باجتناب النواهي. فكلما زاد الإنسان لله معرفة وكان أعلم بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وما يستحقه تبارك وتعالى وما يجب له ويمتنع عليه فيكون أطوع لله تبارك وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء بالله تبارك وتعالى هم أشد الناس خشية له سبحانه وتعالى. لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام. يستحيل من يتوهم ذلك أن يكون في قلبه مسكة من إيمان وحكمة. قال: إذا كان قد وقع ذلك منه، إذا كان قد وقع أي البيان وغاية التمام قد وقع منه، وهو وقع منه عليه الصلاة والسلام غاية البيان وغاية التمام في هذا الباب. قال: إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب، زائدين فيه أو ناقصين عنه. فإذا وقع ذلك منه، أي بيان ما يجب للرب تبارك وتعالى من الأسماء والصفات، وما يمتنع عنه، وما يجوز، من المحال أن يكون خير هذه الأمة بعد الأنبياء وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من التابعين وأتباع التابعين الذين هم أفضل القرون، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يستحيل أن يكونوا قد قصروا في هذا الباب أبدا، زائدين في هذا الباب ما لم يقله الله ورسوله، أو منكرين أو ناقصين في هذا الباب مما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان عقيدتهم كلهم عليهم رضوان الله أنهم كانوا يقولون: أمروها كما جاءت بلا كيف، نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. قال: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، والقرون الفاضلة قال هو القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا خير القرون، خير القرون قرني. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. القرون الثلاثة الأولى بعض أهل العلم قال أن القرن 100 عام، وبعض العلماء قال القرن 70 عاما، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70. فالقرن 70 عاما، فيكون القرن الأول 70، والقرن الثاني 70، والقرن الثالث 70، وهي قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرن والصحابة، ثم قرن التابعين، ثم قرن أتباع التابعين، والله أعلم. قال: من المحال أن تكون القرون الفاضلة كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأنه من عرف الصحابة رضي الله عنهم وعرف التابعين وأتباع التابعين وحبهم وحبهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونهمتهم في طلب العلم وسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يحتاجونه وعن كل ما أشكل عليهم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يستحيل أن يكون هؤلاء أصحاب القرون الفاضلة كانوا غير عالمين بالحق، لأنه من تتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم آية من كتاب الله أو إذا أشكل عليهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يسألونه، كانوا مباشرة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليه، والذي كان يشكل عليهم قليل، لأنهم كانوا أعلم الناس بلغة العرب، فكانت لغتهم سريقة، وكانوا أتقى الناس وكانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. مع ذلك أشكل عليه مع ذلك أشكل عليهم بعض الأمور، فبينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يبين حرصهم وحرص من بعدهم من التابعين. كان يقطع بعضهم كان يقطع مئات الكيلومترات، وأحيانا 1000 و2000 من الكيلومترات، حتى يسأل عن حديث واحد. والصحابة من قبلهم كانوا كأبي هريرة وغيرهم كانوا يصحبون النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطونهم حتى يتعلموا النبي صلى الله عليه وسلم. والتابعين كان حرصهم شديد جدا، فمن قرأ سيرهم علمها. وأيضا أتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كانوا حريصين جدا على العلم. فيستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم هذا الثناء وقال أنهم خير القنون، ولا خيرية إلا بالعلم، ولا خيرية إلا بالعلم. فكلما ازداد الإنسان علما وعملا زاد تقوى وزاد خيرية. فيستحيل هؤلاء القرون كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. إذا قلت أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأتباع التابعين كانوا لا يعلمون الحق وكانوا لا يقولون الحق، ضد ذلك إما أنهم جهلة ولم يتكلموا بالعلم، أو أنهم يعتقدون الباطل، أو أنهم يعتقدون الباطل ويقولون الكذب. هذا لازم قولك، هذا لازم قولك إذا قلت ذلك، لأن ضد ذلك، ضد أن الصحابة لم يتكلموا ولم يعلموا الحق المبين، ضد ذلك إما عدم العلم أي الجهل، أو عدم القول. إما عدم العلم وعدم القول، يعني أنهم لم يعلموا الحق ولم يقولوا به، أو أنهم يعلمون الحق لكنهم يعتقدون إيش؟ نقيضه، ويقولون بخلاف ما يعتقدونه. وكلا القولين ممتنع، وكلاهما إيش؟ ممتنع. أما الأول، امتناع الأول لماذا؟ وهو عدم العلم والقول. امتناع الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة، يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية. إذن اتهامك لهم بعدم العلم والقول هذا مردود. لماذا؟ لأن من كان في قلبه أدنى حياء وطلب للعلم أو نهمة في العبادة، يكون البحث عن هذه الأمور هي أكبر مقاصده. أي إنسان عنده تدين وحب لله تبارك وتعالى سوف يسألك، حتى الصغار أطفال يسألك هل سندخل الجنة ونرى الله تبارك وتعالى في الجنة؟ هذا سؤال تسمع من الأطفال، صح ولا لا؟ أي إنسان محب لله تبارك وتعالى يحب أن يعلم هذه الأمور. هل الله تبارك وتعالى يسمعنا؟ هل الله تبارك وتعالى يرانا؟ هل الله تبارك وتعالى يحبنا؟ تسمع هذه الأسئلة من أطفال لم يتعدى عمرهم أحيانا 4 سنوات والخمس سنوات، لأن أي إنسان في قلبه حياة يسأل عن هذه الأمور، وهو ما يجب عليه أن يعتقده في الرب تبارك وتعالى. من خلقنا؟ الله تبارك وتعالى. هل الله تبارك وتعالى يحب المؤمن؟ هل الله تبارك وتعالى يرانا؟ الله تبارك وتعالى هو خلق آدم، خلقه بيده، هل الله تبارك وتعالى سوف نرى الله في الجنة؟ هذا من كان في قلبه أدنى حياء وطلب للعلم أو نهمة في العبادة، لأن كلما ازداد الإنسان معرفة لله تبارك وتعالى كلما ازداد له عبادة، محبة وعبادة وخشية. فيستحيل أن يكون الصحابة ما سألوا عن هذه الأمور، يستحيل أن يكون الصحابة رضي الله عنهم ما سألوا عن هذه الأمور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يضحك رب تبارك وتعالى لرجلين قتل أحدهم الآخر، سأله أحد الصحابة قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال آدم ويش خير رب يضحك؟ إذن سألوا عن هذه الأمور الله تبارك وتعالى عن بعض صفاته التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سألوه هل يسمعون الله تبارك وتعالى، فأنزل الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إيش إذا دعا. فيستشعروا قرب الله تبارك وتعالى منهم وأنه يسمعهم ويراهم ويستجيب لهم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فمن كان في قلبه أدنى حياء وطلب للعلم أو نهمة في العبادة لا يقصر في البحث عن هذا إيش عن هذا الباب، بما أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في إحكام هذا الباب وتبليغه، إذن الصحابة رضي الله عنهم لم يقصروا في السؤال والمعرفة الحق في هذا الباب. ما هو هذا الباب؟ قال أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. إذن نعلم كمؤمنين أن الله تبارك وتعالى عال على جميع مخلوقاته، فهذا موجود بالفطرة الوجدية في أصل وجود الإنسان، يعلم أن الله تبارك وتعالى عال على جميع مخلوقاته، ويعلم أن الله يسمعه ويبصره. لكن كيف يسمع الله تبارك وتعالى؟ الله أعلم. الله تبارك وتعالى كيفية رؤيته لنا الله أعلم، لكن نثبت أنا لله سمعا وبصرا ويدين خلق بهما آدم، وأنه عال على جميع مخلوقاته، وأنه منتصف الوجه والعينين، لكن كيفية هذه الصفات لا نعلمها. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تصل إلى معرفتها أبدا، لأن هذا مما استأثر به علمه الله تبارك وتعالى. فنعلم أنه مستوى على عرشه، لكن كيف استواءه لا نعلم. يعني نعلم أن له ذاتا وصفاتا، لكن كيفيتها لا نستطيع أن نعلمها مطلقا، لأن الله أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفيتها، وكيفيتها مجهولة، كما قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما خطر في بالك فالله خلاف ذلك، كل ما خطر في بالك كيفية من كيفيات صفات الرب تبارك وتعالى فاعلم أن الله تبارك وتعالى على خلاف هذا الفهم، لأنه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال ولا يحيطون به إيش علما. فلا تستطيع الوصول إلى معرفة كيفية الرب وصفاته. إذن المقصد والمطلوب هو بيان ما ينبغي اعتقاده لا كيفية ذات الله وكيفية صفاته. لأننا لا نعلم كيفية ذات الرب تبارك وتعالى. والقول في الصفات فرع عن القول في الذات، فكما أنك لا تعرف كيفية الذات كذلك لا نعرف كيفية الصفات. فالمؤمن المسلم المستسلم لله تبارك وتعالى يؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يخوض في معرفة الكيفيات. فمن خاض في معرفة الكيفيات فهو مبتدع ضال، فهو مبتدع ضال. وإن شبه الله بخلقه فهو كافر، كما قال نعيم بن حماد الخزاعي: من شبه الله بخلقه فقد كفر. فمن قال يد الله كيدي ووجه الله كوجهي والعياذ بالله، هذا كفر بالله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء. كل ما تعرفه وما لا تعرفه ليس كمثل الله تبارك وتعالى. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية. الوجدية نسبة إلى الوجود الأول الذي كانوا عليه، يعني كل إنسان لما فطر الوجود الأول نفسه تتوق وليست أشوق إلى معرفة هذا الأمر. وهذا الحمد لله نحن نعلم هذه الأمور كمسلمين من صغرنا. طبعا ليست الاعتقاد على سبيل التفصيل، لكن على سبيل الإجمال، لكن على سبيل الإجمال. فعلى سبيل التفصيل طبعا لا يعلم هذه الأمور إلا أهل العلم الذين درسوا، لكن على سبيل الإجمال أي إنسان على الفطرة قل له أين الله؟ قل لك في السماء. حتى أهل البدع أحيانا عندما يتكلم تغلبه فطرته ويشير إلى السماء. هذا مسألة يعني مفطور الإنسان، إيش مفطور الإنسان عليه. حتى أهل البدع الذين يؤصلون العقائد البدعية تجده في بعض الأحيان تغلبه فطرته ويتكلم إيش؟ يتكلم باعتقاد السلف، لأن هذا هو الفطرة، لأن هذا هو الفطرة. فأي إنسان حتى الكافر، حتى الكافر تجده مفطور على وجود الله تبارك وتعالى. عندما تتكلم الكافر يخرج لك ما في قلبه أحيانا، مفطور على معرفة الله تبارك وتعالى وأنه هو خالق كل شيء وكذا وكذا وكذا. فأي إنسان إذا لم تتلوث عقيدته يبقى على فطرته، يبقى على فطرته، والله أعلم. فقال: فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضى في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق. أبلد الخلق عندهم هذا المقتضي اللي هو محبة الله، محبة معرفة الله تبارك وتعالى. عندهم محبة العلم وطلبة العلم والنهمة في طلب العلم، ونفوسهم تتوق إلى ذلك. فكيف مع هذا المقتضي وهو من أقوى المقتضيات يتخلف مقتضى وهو التعلم في الصحابة والتابعين وأتباع التابعين؟ أبلد الخلق، أبلد الخلق ما يقع منهم هذا. كيف صحابة وتابعين وأتباع تابعين قرأوا القرآن وتعلموا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون أنه استوى كما يقول أهل البدع استولى؟ كيف لا يعلمون أن اليد كما يقول أهل البدع أنها القدرة؟ كيف لا يعلمون صفات الله تبارك وتعالى وما يجب لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات ولا يسأل عن ذلك؟ هكذا أهل البدع يقولون. أنه جاء الصحابة وجاء التابعون وأتباع التابعون، هؤلاء في المئات السنين الأولى والقرون الفاضلة كانوا قوم إما جهلة أو أنهم لم يبينوا إيش الحق. فهل يقع من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين أفضل علم وهو معرفة الله تبارك وتعالى تركوه هكذا باب غير معلوم غير مفهوم حتى أتى أهل البدع بعد 300 عام حتى يعلمون ديننا؟ هذا لا يقع من أبلد الخلق، فما بالك بالسادة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. قال: هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق، وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ أبلد الخلق والمعرضين عن الله تبارك وتعالى والذين يعني مشغولون بالدنيا ليل نهار وغافلون عن ذكر الله تبارك وتعالى لا يقع منهم، فكيف يقع من هؤلاء السادة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين؟ قالوا: أما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. إذن إذا وصفتهم بالجهل فهذا من الضلال، فهذا لا يقع من أبلد الخلق. قرون ثلاثة أولى، ثلاث قرون ما تعلموا جهله وما قالوا فيه غير الحق، هذا من أكبر الامتناع. والأمر الثاني أنك تقول أنهم كانوا معتقدين غير الحق وقائلين بغير الحق، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل، لأنك إذا اعتقد أن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ضلال يقولون بالباطل أنت هدمت الدين، مثلهم مثل الرافضي. الروافض أشد أناس هدما لدين الإسلام، لماذا؟ لأنهم طعنوا بالقرون المفضلة الأولى. من أين أتانا الدين؟ من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تعتقد أن الصحابة ضلال يقولون غير الحق ويعتقدون غير الحق، واعتقدت بأن التابعين وأتباع التابعين وهؤلاء الأئمة كلهم يعتقدون غير الحق أو يقولون فيه، فهذا الكلام لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال هؤلاء القوم، والله أعلم. قال: ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. الآن في كتب جمعت كلام الصحابة رضي الله عنهم وكلام التابعين وأتباع التابعين، مثل الشريعة الأجري، مثل شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة وغيرها من الكتب، للالكائي وغيرها من الكتب الكثيرة التي جمعت إيش؟ جمعت كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والسلف عموما في باب إيش؟ في باب الاعتقاد. فالكلام عنهم عن القرون المفضلة الأولى يطول كثيرا ولا يمكن سطره لا في هذه الفتوى ولا في أضعاف الفتوى الحموية، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه في كتب التي جمعت الآثار عن السلف رضي الله عنهم، والكلام كثير جدا، يعني شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة تقريبا 6 مجلدات جمع فيه كلام السلف كامل بالأسانيد كله، يبين كلهم على اعتقاد واحد فضل الله تعالى، كلهم على اعتقاد واحد، وكله مستقى من وين؟ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء عليه دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حق حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. لا شك أن هذا الذي قال هذا الكلام هو من الأغبياء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. جاء بعض الخلف من الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها. لو أنه عرف الله وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المؤمنين بالنبي صلى الله بالله ورسوله حقيقة المعرفة المأمور بها لا يتكلم بهذا الكلام. فجاء هؤلاء الأغبياء وماذا قالوا؟ قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذا كلام ينقض أوله آخره وآخره أوله. كيف يكون طريقة السلف أعلم وأحكم وليس فيها سلامة؟ وليس فيها سلامة. كيف طريقة السلف أسلم؟ لا سلامة إلا مع العلم والحكمة. كلما كنت أعلم وأحكم كنت أسلم، صح ولا لا؟ كيف طريقة السلف أسلم وطريقتكم أعلم وأحكم من طريقة السلف؟ فهؤلاء قالوا ما هذه المقولة الغبية. قال فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذى حذوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إذن من أين أتوا هؤلاء الأغبياء؟ أتوا من أنهم ظنوا أن طريقة السلف مجرد الإيمان باللفظ بدون فهم المعنى. يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اسأل هذا هل السلف يعلمون شو يعني سميع؟ يقول لك لا يعلمون ذلك. هل يعلمون ما معنى بصير؟ قال ما لا يعلمون، يعلمون إنه سميع بصير لكن لا نعلم ما معنى سميع ولا ما معنى بصير. هذه الصفات والأسماء حالها حال الأحرف الأبجدية، مثل ألف لام ميم حاميم كاف ها يا عين صاد، هذه أحرف تحدى الله تبارك وتعالى بها العرب أن هذا القرآن من جنس هذه الأحرف التي تتكلمون به، إن كنتم صادقين أتوا بمثل هذا القرآن. إذن هي ليست كلمة ألف لام ميم ولا حاميم، ليست كلمة، هي أحرف لها حكمة ومراد لكن ليست كلمة معروفة المعنى. فجعلوا صفات الله تبارك، أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى من جنس إيش؟ الأحرف الأبجدية التي لا يعلم معناها. هذا إنسان يفهم اللي بتكلم هذا الكلام ولا غبي مثل ما قال شيخ الإسلام؟ غبي. أبو بكر ما بيعرف شو معنى سميع وبصير؟ أبو بكر وعمر لا يعلمون شو معنى الرحمن على عرش استوى؟ خلفاء الراشدين الأعلم العلماء بعد الأنبياء وخير الناس لا يعلمون معنى هذا الكلام؟ فعلا قالها بعض الأغبياء، لأن لو مش غبي ما بتكلم بهذا الكلام. تتهم الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة العرب وأتقى الناس ومأمورون نحن باتباعهم، تقول ما لا يعلم ما معنى شيء الرحمن على عرش استوى، ولا يعلم ما منعك أن تخلق لما ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم، لا يعلم من الرحمن وما الرحيم، لا يعلم معناها، يؤمن باللفظ بس مجرد عن المعنى. هذا يقول إنسان عاقل؟ ما يقول هذا الكلام، إنسان غبي. فهؤلاء أتوا حيث ظنوا أن طريقة السلف رضي الله عنهم مجرد الإيمان باللفظ والحديث من غير بلفظ القرآن والحديث من غير فهم وفقه للمعنى. هذا اعتقاد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، هذا اعتقادهم في السلف. لا يفهمون، نحن الذين نفهم. أبو بكر لا يعلم ما معنى الرحمن على عرش استوى، حتى أجى الرازي والغزالي وغيرهم فقالوا له يا أبو بكر استوى يعني استولى، اللي أنت مش عارف معناه، هذا جنون والعياذ بالله. جعل السلف قال بمنزلة الأميين الذين قال فيهم الله تبارك وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. شو يعني أميون؟ يعني لا يعلمون القرآن إلا لا يعلمون الكتاب، هذا من أهل الكتاب، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. شو يعني أماني؟ يعني مجرد تلاوة فقط. مجرد إيه؟ تلاوة من غير فهم للمعنى. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمني، يعني مجرد تلاوة من غير فهم للمعنى، من غير فهم للمعنى. جعلوا الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم التابعين أعلم العلماء بعد الأنبياء، جعلوهم إيه؟ بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا مجرد قراءة من غير فهم للمعنى. وأتوا أنهم ظنوا أن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. قالوا طريقة الخلف إيش؟ أعلم وأحكم، لأنهم يستخرجون معاني النصوص التي لم يعلم معناها السلف، لكنهم يستخرجون معاني النصوص إيش؟ مصروفة عن الحقيقة بأنواع المجازات وغرائب اللغات. تعال اطلع على كلامهم، بفسروا كل الصفات بأنواع من المجازات وغرائب اللغات. في أي لغة استوى بمعنى استولى؟ في أي لغة؟ هذا في لغة العرب موجود؟ مش موجود. ائتونا بدليل أنه موجود في لغة العرب. استدلوا بمين؟ بالأخطل النصراني اللي كان في العصر العباسي، ببيت شعر منسوب إليه ولم يقله أصلا، حتى مش موجود في مش موجود في ديوان شعره. يأتون بغرائب اللغات ويضعونها تفسيرا لنصوص الصفات. الصحابة رضي الله عنهم ما أشكل عليهم كانوا يسألون لما قال الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أهل اللغة، قالوا يا رسول الله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إذن ليس علينا الجناح إذا لم نتطوف بين الصفا والمروة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتحرجون الصحابة من السعي بين الصفا والمروة. نسيت راوي الحديث الآن. فبين أن الصحابة كانوا يتحرجون في السعي من السعي بين الصفا والمروة، لأن أهل الجاهلية كانوا يسعون بين الصفا والمروة. فعلى أنهم كانوا يتحرجون نزلت هذه الآيات في تبيين أنه لا حرج عليهم إذا سعوا بين الصفا والمروة وطوفوا بين الصفا والمروة، ويبين حكم السعي الكتاب والسنة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، إذن بيّن أنها شريعة لله تبارك وتعالى، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ركن وواجب من واجبات الحج. فإذن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون، والتابعين كانوا يسألوا الصحابة. لما سأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنهم بالنسبة للجمع، بالنسبة للقصر في الصلاة، فلا جناح عليكم أن تقصروا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أن تقصروا من الصلاة. فلما سأل رجل عمر رضي الله عنه أن الناس الآن قد أمنوا، يفهمون اللغة، الناس قد أمنوا، والله تبارك وتعالى قيد القصر بالخوف، فقال لقد عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه صدقة تصدق الله بها إيش عليكم، فاقبلوا صدقته. إذن كان ما يشكل عليهم يسألوا تابعين، يسألوا الصحابة، والصحابة كانوا قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من قبل عما أشكل عنه. فتأتي وتقول أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأتباع والتابعين وأتباع التابعين لم يكونوا يعلمون ما يقرؤون، يقرؤون الأحكام ويقرؤون آيات الصفات من غير أن يفهموا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه قالها بعض العلماء. قال: فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف. إذن كذبوا على طريقة السلف، لأن السلف ما هي طريقتهم؟ إثبات ما أثبته الله لنفسه، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونفي ما نفى عن نفسه تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادهم كمال الضد، مع اعتقادهم كمال الضد لله تبارك وتعالى. إذن طريقة السلف أن نثبته ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف، لا نحرف اللفظ أو لا نحرف المعنى المراد إلى معنى غير مراد، ولا تعطيل، يعني لا نعطل المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى، ومن غير تكييف، لا نكيف الصفات، نثبت المعنى وننفي علمنا بالكيفية، ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد كمال الضد. لا بد من النفي اعتقاد كمال الضد، لأنه لما يقول الله تبارك وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا، نعتقد إيش؟ كمال العدل. لماذا لا يظلم ربنا أحدا؟ لكمال عدله، لكمال إيش؟ عدله. فعندما ننفي لابد من اعتقاد كمال الضد، لأن أحيانا النفي لا يفيد الكمال، كما يفعل أهل البدع. أهل البدع لو سألت شو اعتقادك، يقول لك: أعتقد أن الله لا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا 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 إلى آخره، كلنا في مجرد. نحن اعتقادنا أغلبه إثبات، وإذا نفينا ننفي نفيا مجملا كما نفى الله عن نفسه، ليس كمثله شيء، نفي مجمل، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا، نفي مجمل، إلا في بعض الآيات والأحاديث هناك نفي مفصل: لم يلد ولم يولد مثلا، ولا يظلم ربك أحدا، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن كله هذا مع اعتقاد كمال الضد، لأن أحيانا النفي لا يفيد الكمال، مثل ما مثل الشيخ العثيمين مثلا ببيت الشعر: قبيلة لا يغدرون الناس، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ليش لا يظلم الناس؟ لضعفهم. ليش ما بيظلموا؟ لأنهم ضعاف. إذن هل لما قال ولا يظلمون الناس حبة خردل مدحهم ولا ذمهم؟ ذمهم. ليش لا يظلمون؟ لأنهم قبيلة، تصغير قبيل، يعني ما ضعاف. وأيضا أحيانا النفي يكون لعدم المحل، مثل ما تقول: الجدار لا يتعب. هو ليس محلا أصلا للتعب وغير ذلك، صح؟ لما تقول الجدار إيش؟ لا يتعب. إذن لا بد من النفي أن يكون معه اعتقاد كمال إيش؟ الضد. ولا يظلم ربك أحد، ليش؟ كمال علمه. وما مسنا من لغوب، ليش؟ لكمال قوته تبارك وتعالى. إذن هذا اعتقاد السلف. أما هؤلاء كذبوا على طريقة السلف وقالوا أن طريقة السلف إيش؟ إثبات اللفظ بدون المعنى، إثبات اللفظ بدون المعنى. يعني هنا نقول الله رحمن رحيم، لكن ما نعلم شو رحمن ولا رحيم ولا رحمة. هكذا إيش يقولون عن طريقة السلف. طريقة السلف إثبات اللفظ والمعنى، لكن نفي إيش؟ الكيفية. نفي إيش؟ الكيفية. الاستواء معلوم حيث المعنى، لكن كيف استوى مجهول وغير معقول، يعني مجهول بالنسبة لنا، ولا نستطيع أن نعقله، لأنه فوق قدرتنا العقلية، فوق قدرتنا إيش؟ العقلية. وظلوا في تصويب طريقة الخلف، صوبوا طريقة الخلف التي هي عقيدة التحريف. فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، جهلين بطريقة السلف وكذبوا عليهم أنهم طريقتهم إيش؟ مجرد إيمان بألفاظ لا يفهمون المعنى، مثل إنسان أجمي لا يعلم ما معنى اللغة العربية، علمته سورة الفاتحة لا يعلم ولا كلمة من سورة الفاتحة، لا يعلم الحمد لله رب العالمين، ما بعرف شو رب العالمين، ما بعرف شو الرحمن الرحيم. هكذا يقوم طريقة السلف، يقرؤون ولا يفهمون المعاني، كذبوا عليهم. وجمعوا أيضا بين الجهل والضلال بتصويب طريقة إيش؟ بتصويب طريقة الخلف. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.